الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. أما بعد، فكان كلامنا في الأمس على صفة الوضوء، وقد تضمنت الآية البيان لأركان الوضوء. وأركان الوضوء ستة: أولها النية، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وفي رواية: بالنية. ولأن الوضوء عبادة، الله عز وجل يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. الثاني: غسل الوجه. الثالث: غسل اليدين إلى المرفقين. الرابع: مسح الرأس. الخامس: غسل الرجلين إلى الكعبين. السادس: الموالاة بين الأعضاء. هذه ستة أركان للوضوء. والواجبات منها المضمضة والاستنشاق. ومنها مسح الأذنين. والسنن منها التسمية في أول الوضوء، وغسل اليدين إلى الرسغ، غسل الكفين، والتثليث أو التثنية في الوضوء، والترتيب بين كل عضوين، وأيضا القول في آخره: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. علمنا أن مذهب أهل السنة والجماعة هو غسل الرجلين، بخلاف مذهب الرافضة الذين يرون المسح على القدمين، ويستدلون بالقراءة: وأرجلكم، بقراءة الكسر. وقراءة الكسر محمولة على المسح على الخفين، لأن الآية نزلت في السفر، فتحمل على أن المراد المسح على الخفين. ومن طريقة أهل السنة والجماعة جواز المسح على الخفين، وأحاديثه كثيرة، حتى قيل: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة، والحوض ومسح خفين، وهذه بعض. ومن الأدلة حديث المغيرة بن شعبة قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه. وهكذا حديث حذيفة: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مسح على خفيه. ومما كان يعجب المحدثين حديث جرير بن عبد الله قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم مسح على الخفين. قالوا: وكان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول آية المائدة، أي أن هذا الحديث مفسر ومبين لآية المائدة. ويشترط في المسح على الخفين أن تلبس على طهارة، فلو لبس الخفين أو الجوارب التي يقال لها الشراب على غير طهارة ثم أراد أن يمسح لم يجز له ذلك. والدليل على ذلك حديث المغيرة بن شعبة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم مسح على خفيه، قال المغيرة: فأهويت إلى خفيه لأنزعهما، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. ويكون المسح لظاهر القدمين، لظاهر الخفين، أي لأعلى الخفين، لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند أبي داود: لو كان الدين بالرأي لكان مسح باطن الخفين أولى بالمسح من ظاهرهما، ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهرهما، أو كما قال رضي الله عنه. ومدة المسح للمقيم يوم وليلة، وللمسافر 3 أيام بلياليهن، لحديث بريدة عند مسلم وحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه خارج مسلم، أو العكس، حديث علي عند مسلم وبريدة خارج مسلم، الآن ما أستحضر أيهما. قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسافر أن يمسح على الخفين 3 أيام بلياليهن، وللمقيم يوم وليلة. وله أحكام غير هذه الأحكام، لكن الشاهد أن المسح على الخفين جائز قال رحمه الله: وإن كنتم جنبا فاطهروا. هذه مسألة أخرى دلت عليها الآية، وهي مسألة التطهر من الجنابة، والجنابة تقع بأمور: الأمر الأول الإنزال ولو كان بغير جماع، سواء كان ذلك يقظة أو مناما، فمن أجنب بخروج المني منه وجب عليه الغسل. لهذه الآية ولما يأتي من الأدلة. أما إذا كان الأمر متعلق بالنوم فله 3 حالات: أن يقوم من نومه فيذكر احتلاما ويجد بللا، فهذا يجب عليه الغسل بالإجماع. المسألة الأخرى: أن يقوم من نومه فيذكر احتلاما ولا يجد بللا، فهذا ليس عليه الغسل بالإجماع. المسألة الثالثة: أن يقوم من نومه فيجد بللا ولا يذكر احتلاما، فهذا كذلك عليه الغسل بالإجماع. وتحصل الجنابة أيضا بالتقاء الختانين، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان فقد وجب الغسل. قال مطر في رواية له: وإن لم ينزل، وهذه فرد بها مسلم، والحديث في الصحيحين. وكان بين الصحابة اختلاف في مسألة الرجل إذا أتى أهله ولم ينزل هل يجب عليه الغسل أم لا يجب، إلى قولين: القول الأول أنه لا يجب عليه الغسل، ويستدلون بحديث أبي سعيد رضي الله عنه: الماء من الماء. وقصته: قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم فمر على كعب بن مالك فناداه فخرج يجر إزاره، فقال: لعلنا أعجناك. قال: نعم يا رسول الله. قال: إذا عجلت أو قحطت فلا شيء عليك، إنما الماء من الماء. لكن هذا قد بينه حديث أبي بن كعب خارج الصحيح، قال: كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام، ثم أمر بالغسل، ولما اختلف الصحابة رضي الله عنهم أرسلوا إلى عائشة رضي الله عنها أبا موسى الأشعري، فقال: يا أماه، إني سائلك عن شيء ومستحي منك. قالت: لا تستحي أن تسألني عما تسأل به أمك، فإنما أنا أمكم. فسألها فقالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، أو كما قالت رضي الله عنها. فرجع الصحابة إلى قولها. والمراد بقوله فاطهروا أي اغتسلوا من الجنابة. قال: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. هذه فيها أحكام التيمم، وهي من خصائص هذه الأمة لحديث حذيفة رضي الله عنه: وجعلت تربتها لنا طهور. وتتعلق بالتيمم أحكام، منها هل هو رافع أم مبيح، والصحيح أنه تصح به الصلاة فرضا ونفلا، وأنه لا يجوز ولا يصح إلا مع فقد الماء أو تعذر استخدام الماء، إما لعوزه وهي القلة، أو لمرضه. واختلف العلماء في ضابط المرض الذي يجوز به التيمم، فقال بعضهم: هو المرض الذي يخشى به التلف، وقال بعضهم: هو المرض الذي يخشى به زيادة المرض. والذي يظهر هذا أنه إذا خشي التلف باستخدام الماء أو زيادة المرض أنه يتيمم. وأيضا مما ذكره العلماء في هذا واختلفوا فيه: هل يلزم من التيمم التراب أم يجزئ الضرب على ما صعد على وجه الأرض؟ وهذا هو الأظهر، ورجحه غير واحد من أهل العلم، وأن التراب ليس بشرط في التيمم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لذلك الرجل الذي أجنب: عليك بالصعيد فإنه يكفيك، ولم يقل عليك بالتراب. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قد سافر إلى غزوة تبوك وكانت في الصحراء، ومعلوم أن الصحاري قد يتعذر وجود التراب فيها، وإنما هي الرمال، وكانوا يتيممون. وأما ما جاء في حديث حذيفة رضي الله عنه: جعلت تربتها لنا طهور، فليس هذا بشرط، وإنما على الغالب، والمراد بالصعيد كل ما صعد على وجه الأرض، حتى لو تيممت على حجر أو شجر أو فرش أو غير ذلك أجزأك. فمن يقول بهذا القول ليس عندهم مسألة فاقد الطهورين، أما من يشترط التراب فهناك مسألة أخرى، وهي: ما حكم صلاة فاقد الطهورين؟ مثلا لو أن رجلا كان في سجن وليس فيه تراب، أو رجل مريض وليس هناك من يأتي له بتراب، فهنا يقولون يصلي على أي حال، ولا يلزم أن يتوضأ أو يتيمم لعجزه عن ذلك، وقد قال الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. أما على القول بأنه كل ما صعد على وجه الأرض فإنه يضرب بيده على أي شيء كان ثم يتيمم. وأعضاء التيمم الوجه والكفين فقط. واختلف هل يأتي إلى أين يكون المسح، فبعضهم قال إلى المرفق، بعضهم ربما أوصله إلى الإبط وغير ذلك، لكن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم مسح وجهه وكفيه، هذا هو. وهل يشترط تقديم الوجه أو الكفين؟ اختلف العلماء في ذلك، فالقرآن قدم الوجه، والسنة جاء فيها تقديم اليدين وتقديم الوجه، فلا يضر أيهما قدم. وأيضا لا يلزم أن يصعد التراب إلى وجهه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ضرب بيديه الأرض نفخهما ثم مسح بوجهه وكفيه. وهل التيمم من الحدث الأصغر أم الأكبر؟ مذهب الجمهور أنه منهما جميعا، من الحدث الأكبر والأصغر، بينما ذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكذلك ابن مسعود رضي الله عنه أن فاقد الماء والذي لا يستطيع أن يغتسل للجنابة لا يصلي وإن لم يجد الماء شهرا. لكن ذكر القرطبي أنهما رجع عن ذلك، وله قصة مناظرة بين أبي موسى وابن مسعود ومناظرة بين عمر وعمار. سئل عمر رضي الله عنه عن الرجل لا يجد الماء أيصلي أيتأمم ويصلي؟ قال لا يصلي وإن لم يجد الماء شهرا. فقال له عمار يا أمير المؤمنين ألا تذكر إذ كنت أنا وأنت في سفر فأجنبت، فأما أنا فتمرغت كما يتمرغ الدابة، لأن كان عنده أن فاقد الماء يتيمم للصلاة يمسح الوجه والكفين، فظن أن فاقد الماء للجنابة يغطي جميع البدن، قال فتمرغت كما تمرغ الدابة أي الحمار. فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما كان يجزئك أن تضرب بيديك الأرض ثم تنفخ ثم تمسح وجهك ويديك. قال فلم يقبل قول عمار، فقال له عمار إن شئت ألا أحدث به، إن شئت ألا أحدث به، قال بل نوليك ما توليت. فالحجة هنا مع عمار رضي الله عنه. ومتى وجد الماء أو استطاع استخدام الماء بطل التيمم كما يقول العامة، إذا حضر الماء بطل التيمم. وهل يلزم شراء الماء إذا لم يجد ماء سبيل؟ قالوا إذا كان بنفس القيمة يشتريه، أما إذا كان أغلى من القيمة فيجوز له أن يتيمم. وهل يجوز للإمام إذا كان متيمما أن يؤم المتوضئين؟ نعم يجوز. وأما حديث لا يؤم المتيمم المتوضئ فهو حديث ضعيف. وهل يجوز التيمم في الحضر؟ يجوز في الحضر والسفر، وإنما ذكر السفر هنا لأن الآية أولا نزلت في السفر، الأمر الثاني أن الغالب أن الماء يكون مفقودا أو معوزا في السفر. قال أو جاء أحد منكم من الغائط، يعني ذهب لقضاء الحاجة، وسمي الغائط غائطا لأنه منهبط من الأرض، والغالب أن من يقضي حاجته يذهب إلى ذلك المكان المنهبط ثم استخدم في قضاء الحاجة مطلقا. أو لامستم النساء، المراد بلمس النساء هنا الجماع على تفسير ابن عباس وغيره من أهل العلم. وذهب جماهير أهل العلم إلى أن مجرد ملامسة المرأة يبطل الوضوء، والصحيح خلاف هذا القول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى المسجد ولم يتوضأ، وكان صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين يصلي من الليل وعائشة تصلي أمامه، أو وعائشة نائمة أمامه، فإذا سجد غمزها ولم يبطل وضوءه صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان يصلي صلى الله عليه وسلم وعائشة تتلمس، وقعت يداها على رجليه ولم يبطل الوضوء. فالمراد بالملامسة هنا على الصحيح الجماع، وإنما هذا كناية. والمرأة المؤمنة لا تنجس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، المؤمن لا ينجس. فلم تجدوا ماء فتيمموا بهذا القيد وهذا الشرط. بينما ذهب بعض العلماء أنك إذا خشيت خروج الوقت أنك تتيمم، وهذا غير صحيح، وإنما واجب عليه الوضوء طيبا أي طاهرا. الصعيد هو ما صعد على الأرض، والطيب هو الطاهر. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، يبين أن للتيمم ثلاثة أركان: الركن الأول النية، والركن الثاني مسح الوجه، والركن الثالث مسح اليدين. منه أي من بعض ما تضرب، ولا يلزم أن الإنسان كما تقدم يأتي بالتراب ويعفر وجهه تعفيرا، بل بعض الجهال ربما يأخذ وكأنه يتوضأ، يعني يستخدم التراب كأنه يتوضأ في جميع أعضاء الوضوء. قال: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. بعد أن ذكر الله عز وجل هذه الأحكام العظيمة في هذه الآية الجليلة، بين أن الله عز وجل بهذه الرخصة وبهذه الأحكام لم يجعل علينا من حرج في ديننا، ولكن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا. فالله عز وجل يسر هذا الدين وجعل أحكامه بعيدة عن الأغلال والآصار، كما قال الله عز وجل النبي الأمي الذي ماذا الآية التي فيها ماذا؟ الآية التي في سورة الأعراف: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء بوضع الآصار والأغلال. ولكن يريد ليطهركم، يعني بهذه الأحكام يريد أن تقع لكم الطهارة الحسية والطهارة المعنوية. وفرض الدين للطهارة المعنوية، وفرض الوضوء للطهارة الحسية. وليتم نعمته عليكم، ونعمه سبحانه وتعالى كثيرة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لكن هذه نعمة خاصة لعلكم تشكرون، أن يحصل الشكر منكم. وهذا هو الذي يجب على الإنسان أن يسلكه مع شرع الله عز وجل. قال رحمه الله: النوع الرابع من آيات الطهارة وموضوعه الوضوء والغسل والتيمم. ولم نذكر آداب الغسل مع أنه ينبغي المرور عليها، ونذكر حديث ميمونة وحديث عائشة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثلاثا خارج الإناء، ثم يفرق بيمينه على شماله فيغسل فرجه، ثم ضرب بيديه الأرض، ثم تمضمض واستنشق، فعل ذلك ثلاثا، ثم غسل وجهه، ثم غسل يديه إلى المرفقين، ثم اغتسل أفاض على سائر جسده، ثم غسل رأسه ثلاثا، ثم أفاض على سائر جسده، ثم تنحى وغسل رجليه. هذا هو أكمل الغسل، غسل النبي صلى الله عليه وسلم. وإن اغتسل بالانغماس في الماء أجزأه ذلك. واشترط بعضهم المضمضة والاستنشاق. قال تفسير الكلمات: آمنوا صدقوا بما يجب الإيمان به من القبول والإذعان إذا قمتم إذا أردتم القيام. الصلاة هي عبادة ذات أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. وما جاء من حديث علي بن أبي طالب مفتاحها التكبير فهو حديث ضعيف لكن العمل عليه. فاغسلوا طهروا بالماء وجوهكم جمع وجه وهو معروف، وحده من منابت شعر الرأس المعتاد، يعني بحيث إذا كان الإنسان به صلعة إلى هنا ما يقال تغسل من هنا، وإنما منابت الشعر المعتاد إلى ما نزل من اللحية والذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا. ولم نذكر أيضا من المستحبات تخليل اللحية، وهكذا تخليل الأصابع وغسل البراجم، وهكذا السواك: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. وأيديكم جمع يد وهو العضو المعروف، إلى قيل إنها بمعنى مع، وقيل للغاية التي دل الدليل على دخول ما بعدها، يعني حديث أبي هريرة رضي الله عنه حتى شرع في العضد. المرافق جمع مرفق وهو مفصل العضد من الذراع. وامسحوا أمروا أيديكم مبلولة بالماء. برؤوسكم الباء حرف جر ومعناها الإلصاق، لأن الماسح يلصق يده بالممسوح. والرؤوس جمع رأس وهو معروف، وحده منابت الشعر من جوانب الوجه إلى أعلى الرقبة. وأرجلكم أرجل بالنصب معطوف على وجوهكم، أي واغسلوا أرجلكم، والأرجل جمع رجل وهو العضو المعروف، إلى سبق تفسيرها في إلى المرافق. الكعبين تثنية كعب وهو العظم الناتئ في أسفل الساق جنبا ذو جنابة، والجنابة حدث من إنزال مني أو جماع. فاتطهروا اغتسلوا بالماء. مرضى جمع مريض، والمريض من خرجت صحته عن الاعتدال الطبيعي، والمراد بهم هنا المرضى الذين يضرهم استعمال الماء أو يشق عليهم مشقة فيها حرج وضيق. سفر، السفر مفارقة محل الإقامة على وجه يسمى سفرا. الغائط المكان المنخفض من الأرض، كانوا يقصدونه قبل بناء المراحيض لقضاء حاجة الحدث، وكانوا بالإتيان منه عن الحدث نفسه. فالمعنى أو أحدث أحد منكم ببول أو غائط، لمستم جامعتم، تجدوا تدركوا بعد البحث والطلب بلا مشقة ماء، أي ماء طهورا، فتيمموا فاقصدوا صعيدا أي وجها من الأرض طيبا طهورا. فامسحوا فأمروا أيديكم بوجوهكم الباء للإلصاق، وتقدم حد الوجه. وأيديكم جمع يد وهي الكف، من مفصل الذراع إلى أعلى الأصابع. فأحيانا لليد يطلق وتراد بها الكف، وأحيانا تطلق ويراد بها إلى المرفقين، وأحيانا تطلق ويراد بها إلى الكتف، ولهذه أحكامها. فقطع اليد من الرسغ، وحد غسل اليد المرفق. قال: ما يريد ما يحب، ما يريد الله ما يحب، فإن الإرادة تأتي بمعنى المحبة وتأتي لغير المحبة، لكن هنا المراد بها ما يحب. من حرج من شدة وضيق، ومن زائدة للتوكيد، ما يريد الله يجعل عليكم حرجا، لكن زيدت للتوكيد، وليس في القرآن حرف زائد، وإنما يؤتى بها للتوكيد. ليطهركم، ليجعلكم طاهرين من الحدث بالوضوء والغسل والتيمم، وليتم ليكمل نعمته فضله وإحسانه بالتيسير عليكم لعلكم، لعل للتعليل، تشكرون، سبق معنى الشكر في تفسير الآية رقم 14، يعني لعلكم تشكرون الله عز وجل على نعمه، وتقدم أن الشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح. قال: المعنى الإجمالي: ينادي الله عباده المؤمنين بوصف الإيمان المقتضي لفعل أوامر الله تعالى وترك نواهيه، فيأمرهم إذا أرادوا القيام إلى الصلاة وهم على حدث أصغر أن يغسلوا وجوههم جميعا وأيديهم إلى المرافق، وأن يمسحوا برؤوسهم، وأن يغسلوا أرجلهم إلى الكعبين، وإذا كانوا على حدث أكبر أن يغسلوا جميع أجسادهم بالماء، فإذا تضرروا باستعمال الماء لمرض أو كانوا في حاجة إليه لسفر أو عدموه في حضر أو سفر فأحدثوا حدثا أصغر أو أكبر فليتيمموا وجه الأرض الطاهر وليضربوا فيمسحوا بوجوههم وأيديهم منه. ثم بين سبحانه أنه لم يأمرهم بهذا العمل حرجا وتضييقا عليهم، وإنما أمرهم بذلك ليطهرهم مما حل بهم من الحدث بالوضوء والغسل والتيمم، ويكمل عليهم نعمته بكمال دينهم وتيسيره حتى يقوموا بشكره، فله الحمد والفضل والمنة أولا وآخرا. قال: ما يستفاد من الآية: واحد، فضيلة الإيمان لأن الله تعالى نادى المؤمنين به. الثاني، أن من مقتضيات الإيمان القيام بطاعة الله بفعل أوامره وترك نواهيه. الثالث، وجوب الطهارة للصلاة من الحدثين الأصغر والأكبر بالماء أو التيمم عند تعذر الماء. أربعة، وجوب غسل الوجه إلى اليدين إلى المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين في الطهارة من الحدث الأصغر. خمسة، وجوب الترتيب في تطهير هذه الأعضاء، فيبدأ بالوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم الرجلين. ستة، وجوب غسل جميع البدن في الطهارة من الجنابة. وأما حديث عائشة رضي الله عنها تحت كل شعر جنابة فهو حديث ضعيف، في سنده جسر بن دجاجة. السابع، وجوب التيمم عند تعذر استعمال الماء لمرض أو سفر أو عدم. ثمانية، وجوب مسح الوجه واليدين في التيمم عن الحدث الأصغر أو الجنابة وحالهما واحد في الجنابة والحدث الأصغر. تسعة، اشتراط طهورية الماء والتراب في التطهر بهما. عشرة، أن التيمم مطهر ورافع للحدث حتى يقدر على استعمال الماء بوجوده أو زوال العذر المانع منه، وإذا أصابته جنابة وليس عنده ماء فإنه يتيمم ويصلي، فإذا وجد الماء اغتسل، وإذا أصابته جنابة وهو مريض يضره الغسل فإنه يتيمم، فإذا برأ اغتسل. 11، أن البول والغائط ناقضان للوضوء، قليلهما وكثيرهما، وكذلك كل خارج من السبيلين. 12، أن التيمم لا يشرع في غير طهارة الحدث، فلا يتيمم للنجاسة سواء كانت على بدنه أو ثوبه أو مكان صلاته. 13، أن الله تعالى لم يرد أن يجعل علينا حرجا فيما أمرنا به من الطهارة، وإنما أراد أن يطهرنا ويتم نعمته علينا. 14، مشروعية شكر الله على ما أمرنا به من الأوامر الشرعية لأنها لمصلحتنا لمصلحتنا وإتمام النعمة علينا وليست لإحراجنا والتضييق علينا. 15، أن الدين ليس فيه حرج ولا مشقة في أوامره ولا تكليفاته، والحمد لله رب العالمين.